إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين الله عز وجل في هذا الخبر الذي هو بمعنى الأمر أنه لا إكراه في الدين، لأن الدين إنما يقوم على عقيدة راسخة في القلب، فلا ينبغي لأحد أن يتدين بدين، لا سيما دين الحق، لا سيما دين الإسلام، لا ينبغي لأحد أن يتدين به إلا ديانة راسخة نابعة من قلبه. ولذا أخبر الله عز وجل أن الدين الذي يقوم على الإكراه ليس دينا. ومن ثم فإن المسلمين الذين يريدون أن ينشروا دين الله عز وجل في الأرض، والذين يريدون أن يستعملهم الله عز وجل في نشر هذا الدين وفي حفظ هذا الدين، عليهم أن يسعوا إلى أن يدعوا الناس إلى أن يعرفوا الله عز وجل، وإلى أن تطمئن قلوبهم إلى أن الإسلام هو دين الحق، وأن لا يستعملوا سلطة قصرية جبرية في أن يجعلوا الناس يعتنقوا دين الله عز وجل، لأنهم حتى وإن حدث هذا فإن هذا لن يكون منهم ديانة ولن يكون منهم دينا، فالدين لا يكون على وجه الإكراه. ولذا فإن هذا الخبر من الله عز وجل فيه أنه ما ينبغي للمسلمين أن يكرهوا أحدا على أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، وإنما على المسلمين أن يبينوا وأن يوضحوا، وليس كما يظن كثير من أهل الباطل أنه لا إكراه في الدين، أن جميع الأديان قد صارت متساوية، أو أن الأديان الكفرية ينبغي أن تكون أديانا محترمة، وأن الإسلام قد احترم الأديان الأخرى، إلى غير هذا من الألفاظ التي تسمعها ليل نهار، وليست هي من دين الله عز وجل في شيء. وإنما الذين يستدلون بهاتين الكلمتين من صدر هذه الآية لا إكراه في الدين ثم يمسكوا عن بقيتها، كحال الذي يستدل بشطر آية أخرى فيقول ويل للمصلين ولا يتم الآية، فهؤلاء يقولون لا إكراه في الدين ولا يتمون الآية لكي ينظروا لماذا لا يكون هناك إكراه في الدين. هل لأن كل الأديان محترمة؟ هل لأن كل الأديان حق؟ هل لأن أمر الاختلاف في الدين كأمر الاختلاف في المطاعم والمشارب وغيرها مما يتسع له الخلاف وتتسع له الصدور، أم أنه لا إكراه في الدين لأمر آخر هو أنه قد تبين الرشد من الغي؟ إذن فدين الله عز وجل رشد وما سواه غي، وأن دور المسلمين إنما يقتصر على بيان ذلك الرشد بدليله بأدلته العقلية والنقلية، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث صلى الله عليه وسلم يوم بعث والأرض تعج بأنواع من الديانات كتلك التي توجد اليوم. كان هناك مشرك العرب وهم على أثارة من دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا ينسبون ما هم عليه إلى إبراهيم عليه السلام. وكان هناك اليهود والنصارى، ولعل اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم وشركهم كانوا أمثل حالا من اليهود والنصارى في زماننا هذا، لم يتتبع آي القرآن وكيف أن الله عز وجل ذكر أن التوراة التي كانت بين أيدي اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها علامات وأمارات عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي كثير منها في التوراة التي بين أيدي اليهود الآن، إلا أن الظاهر أن التوراة التي كانت بين أيدي اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمثل حالا من التوراة التي بين أيدي اليهود الآن، وأن الإنجيل الذي كان بين أيدي النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمثل حالا من الإنجيل الذي بين أيدي النصارى الآن. بعث صلى الله عليه وسلم، ولماذا بعث لو كان الأمر أن جميع الأديان محترمة وأنه لا يجوز أن يدعى أصحاب الديانات الأخرى؟ ولماذا كانت المجادلات، ولماذا كانت المناظرات بينه صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ثم بينه وبين النصارى؟ ولماذا كانت المباهلة التي أمره الله عز وجل أن يباهل بها هؤلاء، أنهم إن كانوا واثقين من أنهم على الحق فليتعجلوا العقوبة في الدنيا على من كان ظالما كافرا بالله عز وجل؟ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فنكلوا عنها ورجعوا عنها. كل هذا يدل على أنه لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دينكم، لأنه حتى وإن دخل مكرها فلن يكون هذا منه دينا ولن ينفعه هذا عند الله عز وجل. وإنما الذي ينبغي على المسلمين أن يبينوا الرشد الذي هو دين الله عز وجل، الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا رشد إلا ما جاء به، ولا طريق موصل إلى الله عز وجل إلا طريقه، ومن ثم فعليه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من بعده أن يبينوا ذلك الرشد، وأن يبينوا في المقابل أنواع الغواية التي أغوى بها الشيطان الأمم الأخرى والملل الأخرى، فجعلهم ينكرون وجود الله عز وجل، أو جعل البعض الآخر يقر بوجود الله عز وجل ولكنه يكذب بالأنبياء، أو جعل البعض الآخر يصدق بالأنبياء ولكنه يكذب على الله وينسب إلى أنبياء الله عز وجل ما لم يقولوا ينسبون إلى الله عز وجل كذبا وتحريفا على كتبه ورسله ورسالاته، ثم يقولون هذا جاءنا من عند الله وهذا ما جاءتنا به رسل الله عز وجل. هذه أنواع مختلفة من الغواية. بعث صلى الله عليه وسلم يوم بعث والأرض ملأى بهذه الأنواع من الغوايات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكانت كل هؤلاء على هذه الغواية وعلى هذا الانحراف عن شرع الله إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا لم يحرفوا ولم يبدلوا على ما جاءتهم به رسلهم، على ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه السابقين، ولكن هذه البقايا لم تكن تقوم بدورها ببيان الرشد من الغي، لم تكن تقوم بدورها بالدعوة إلى التوحيد الذي معها، فأرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون دعوة عالمية إلى توحيد الله عز وجل، إلى الدخول إلى هذا الرشد والبعد عن هذه عن أنواع الغواية التي أضل بها الشيطان هذه الأمم المختلفة وهذه النوعيات المتفاوتة من المشركين في مشارق الأرض ومغاربها. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، حيث كانت هذه الغواية تملأ الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث صلى الله عليه وسلم لكي يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. لم يكن منهم يومئذ على الدين الحق إلا بقايا من أهل الكتاب، نفر قليل لم يحرفوا ولم يبدلوا. ليس كل أهل الكتاب كان كذلك، بل كان معظمهم على الكفر، ومعظمهم كان يقول بين مكذب بعيسى عليه السلام، وهذا كفر، لأن التكذيب بنبي واحد كالتكذيب بسائر الأنبياء، فكان سبب كفر اليهود أنهم كذبوا بعيسى عليه السلام وهو نبي من أنبيائهم، وإن لم يكن نبيا إلى العالمين إلا أنه كان من أنبياء بني إسرائيل. إلى أنواع أخرى من الكفر والتحريف والتبديل أحدثوها في التوراة، ثم كان سبب كفر النصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، وأنهم قالوا أن المسيح هو ابن الله، وأنهم قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وبقيت بقايا يسيرة من أهل الكتاب لم يحرفوا ولم يبدلوا. ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا من آمن به صلى الله عليه وسلم، فآتاه الله عز وجل أجره مرتين، ومنهم من أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سبب كفره، حيث أن الكفر بنبي واحد كالكفر بكل الأنبياء، لا سيما الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ بعثته صلى الله عليه وسلم لم يبقى طريق موصل إلا إلى الله إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى دين على الأرض يدخل الناس جنة الله عز وجل إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. من آمن به ممن كان مؤمنا بنبيه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم آتاه الله أجره مرتين، ومن آمن به ممن كان كافرا مبدلا لدين الله عز وجل أو كان لا يدين بدين فالإسلام يجب ما قبله، صار أيضا من جملة المسلمين. وأما من كفر به صلى الله عليه وسلم ممن كان كافرا قبل بتحريف كتب الله ونسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل، فازداد كفرا إلى كفره. ومن كان من مؤمني أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ثم كذب به صلى الله عليه وسلم لما بعث، كان هذا سبب كفره كما ذكرنا. هكذا بين الله عز وجل أن دور النبي صلى الله عليه وسلم ودور أتباعه من بعده أن يبينوا لكل هؤلاء الغاوين، لكل هؤلاء الذين لم يدخلوا في هذا الرشد، لكل هؤلاء الذين لم يدينوا بدين الله عز وجل، أن يبينوا لهم الدين. فدور الدعاة إلى الله عز وجل مكمل لدور أنبياء الله عز وجل، وكل هذا يدور حول البيان والتوضيح، لا حول إكراه الناس على دين الله تبارك وتعالى. ثم أكد الله عز وجل هذا المعنى، أن هذا الرشد الذي ينبغي أن يبينه أنبياء الله ويبينه من بعده أتباعهم، هذا الرشد هو التمسك بالعروة الوثقى التي أمر الله عز وجل الناس أن يتمسكوا بها، أن لا إله إلا الله، وأن الشيطان ومعه أعوان من شياطين الجن والإنس يحاولون أن يحرفوا الناس عن هذه الكلمة. فمن كفر بهؤلاء الطواغيت، من كفر بالشيطان الذي يأمر بالكفر، ومن إخوانه الشياطين الذين يأمرون بأنواع خاصة من الكفر، كهؤلاء السحرة الذين يدعون الناس إلى أن يلجأوا إلى الشياطين
فيما يريدون بدلا من أن يلجأوا إلى الله يتقربوا إلى الشياطين بأنواع الكفر حتى تقضي لهم الشياطين ما يريدون، كهؤلاء الكهان الذين يرشدون الناس أيضا إلى أن يرجعوا إلى الشياطين في السؤال عما فقد لهم من أنواع المفقودات وغيرها، وكهؤلاء الذين يحكمون بغير شرع الله ويأمرون الناس أن يتركوا كتاب الله عز وجل وأن يتركوا الشرع المنزل من العليم الحكيم الذي هو أعلم بنفسه وبغيره والذي شرع للناس ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. فالذين يحرفون الناس عن التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى كل هذه أنواع من الطواغيت يطغى بها العبيد عن حد العبودية وينسبون إلى أنفسهم صفات من صفات الإلهية ويدعون الناس إلى أن يعبدونهم أو أن يعبدوا غيرهم. هكذا كل هذه أنواع من الطواغيت، وهذه الأنواع من الطواغيت هي التي زينت للناس أن يحرفوا كتاب الله، هي التي زينت للناس أن يكفروا بالله عز وجل. ترى ما الذي جناه هؤلاء الذين حرفوا الديانات السابقة فجعلوا فيها نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل؟ لقد استفادوا لأنفسهم أنهم قد خدموا الشيطان بقدر ما يعدهم الشيطان أن يعلي شأنهم في الناس. لقد استفادوا أنهم إذ أمروا الناس أن يعبدوا المسيح وأمه قد أمروا الناس أن يعبدوهم هم أيضا وأن يقروا لهم بحق النسخ والتبديل والتشريع من دون الله عز وجل، كما حكى الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهكذا هذه أنواع من الطواغيت يستفيدون من تشريع الكفر، يستفيدون من نشر الكفر. وهؤلاء السدنة الذين يكونون حول الأصنام التي بهيئتها المعروفة أو حول الأوثان الأخرى التي تؤدي نفس غرض هذه الأصنام من الأشجار التي تعبد من دون الله أو يرتجى بركتها من غير إذن الله عز وجل، أو المقبورين الذين تلتمس عندهم المنافع ويلتمس عندهم دفع المضار، من الذي يدعو الناس إلى هذا؟ ومن الذي يروج في الناس هذه الأكاذيب؟ إنهم السدنة، إنهم الطواغيت الذين يريدون للناس أن يتركوا شرع الله، أن يتركوا العدل الواضح المبين، أن يتركوا العروة الوثقى، أن يتركوا الكلمة الطيبة. هذه أنواع من الطواغيت، من كفر بها وآمن بالله عز وجل وحده ربا لا شريك له، إلها لا شريك له، ولم يعبده إلا بالشرع الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو خاتم الأنبياء والمرسلين وإذ هو رسوله إلى العالمين. فمن يكفر بالطاغوت، من يكفر بكل هذه الأنواع من الطواغيت ويؤمن بالله وحده، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله كفر بالآلهة الباطلة، كفر بالطواغيت، إلا الله إيمان بالله عز وجل وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه هي معنى كلمة الشهادة التي بها يدخل الناس في دين الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه هي العروة المتينة التي تصل بصاحبها إلى جنة الله تبارك وتعالى. فإن كل راحل يتمسك بشيء يريد أن يوصله إلى مقصوده، فكل يتعلق بعروة من العراوي، بعضها سراب لا حقيقة له، وبعضها ينقطع في أول الطريق أو في وسطه، وليس ثم من عروة تضع فيها يدك وتقبض عليها بيدك فتصل بك إلى رضوان الله عز وجل، إلا كلمة التوحيد، إلا كلمتي الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا يمكن أن تنقطع بصاحبها، بخلاف الذي يتمسك بالأديان المبدلة المحرفة المنسوخة، فإنه قد يظن نفسه على شيء، ويظن أنه سوف يجادل أمام الله عز وجل كما يجادل في الدنيا، وهذه آفة شيطانية خضع بها الشيطان وأولياءه. حينما يجد الواحد منهم قدرة على أن يجادل البشر، قدرة على أن يخرج منهم بحجة، فيقول نحن اتبعنا نبي من الأنبياء، إذن سندخل الجنة وأنتم تقرون أن هذا النبي نبي من عند الله، كلام مفتور ناقص، فلا هم اتبعوا ذلك النبي إذ نسبوا إليه ما لم يقله، وإذ كذبوا على الله عز وجل ونسبوا هذا الكذب إلى أنبياء الله عز وجل. ثم لو فرض أنهم قد اتبعوا، فإن من تمام اتباع كل نبي أن يؤمن أتباعه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وأخذ على قومه الميثاق أنه متى ظهر فيهم رسول العالمين فعليهم أن يتبعوه وأن يؤمنوا به، بل إن من أنبياء الله عز وجل من يدخر الله عز وجل له طول حياة ليكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكي يعلم أن من يدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إخوانه الأنبياء السابقين فلا يسعه إلا أن يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من المعاني التي من أجلها رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إليه لينزل في آخر الزمان فرضا من هذه الأمة، وهو خير أفرادها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو بلا شك خير من أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان جرى على الألسنة أن نقول أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، على اعتبار أن ثمن نزول عيسى عليه السلام إنما يكون في آخر الزمان، فإذا نزل وكان فرضا من هذه الأمة كان في بذلك أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ينزل عليه السلام بينما المسلمون يصطفون لأداء الصلاة خلف أحد الأئمة العدول في تاريخهم، وهو الإمام الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان المهدي، فبينما هم يصطفون للصلاة ينزل فيهم عيسى بن مريم عليه السلام، فيتأخر المهدي لكي يقدم من حقه أن يقدم وهو عيسى عليه السلام، فيقول عيسى عليه السلام بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة، فيمتنع عليه السلام من أن يؤم المسلمين مع أنه أفضلهم، حتى يتأكد الجميع أنه نزل تابعا لا متبوعا، وأنه نزل تابعا لشريعة أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أراد الله عز وجل أن يبين للناس كيف أخذ الله على النبيين الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوا زمانه، وكيف أخذ الأنبياء الميثاق على أتباعهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوا زمانه، وممن وفى بهذا الميثاق، وممن استمسك بالعروة الوثقى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي كان من أسرع اليهود في المدينة إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله عز وجل بآيات أنزلها الله عز وجل في شأنه، وأكرمه الله عز وجل في شأن هذه الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بينما هو نائم رضي الله عنه إذ رأى أنه قد دخل روضة واسعة فيها من أنواع الزهور والثمار ما فيها، ثم وجد في وسطها عمود يمتد إلى السماء، ثم قيل له اصعد، فقال ما لا أستطيع، فجيء بخادم فعاونه على الصعود حتى وصل إلى أعلاها، وفي أعلاها عروة فوضع يده فيها وأمسك بها، ثم استيقظ رضي الله عنه وهو على هذه الحال، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه تلك الرؤيا، فقال له: رأيت خيرا إن شاء، رأيت خيرا إن شاء الله، فهذه الروضة هي روضة الإسلام، وهذا العمود هو عمود الإسلام، وهذه العروة هي العروة الوثقى، لا انفصام لها، وأنت على الإسلام حتى تموت. ومنه علم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حيث بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى على الإسلام إلى أن يلقى الله عز وجل عليه، وأنه مستمسك بهذه العروة الوثقى لا انفصام لها، لا يمكن أن تنقطع بأصحابها. وأما كل سبب توهم أصحابه أنهم يوصلهم إلى الله عز وجل فليس بشيء، سوف ينقطع بهم، وربما يعرفون هذا وربما لا يعرفون إلا عندما يقدمون على الله عز وجل، فيجدوا أن أعمالهم قد صارت هباء منثورا، لأن الله عز وجل لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا متى كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل أنه مطلع على العباد، من منهم آمن ومن منهم كفر، من منهم استمسك بالعروة الوثقى ومن منهم تركها إلى غيرها، بين الله عز وجل أنه سميع عليم. ثم بين الله عز وجل ذلك المعنى بأوضح بيان لكي يعرف الناس جميعا ما هي العروة الوثقى، وما هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وما هو الرشد، وما هو الغي الذي ينبغي على الأنبياء أن يوضحوا، وينبغي على الدعاة أن يرشدوا الناس إليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا، فهل بعد هذا هذه الكرامة من كرامة، وهل بعد هذا الفضل من فضل أن يكون الله عز وجل وليا للذين آمنوا به عز وجل وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ وتأمل إلى هذا المعنى الذي تكرر في أكثر من موضع من القرآن، كيف يجمع الباطل ويوحد الحق، يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا لأن الحق واحد، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق إخوانه الأنبياء من قبله، لا حق إلا هذا الطريق، طريق واحد موصل إلى الله عز وجل. وأما الظلمات فكثيرة متعددة متنوعة، لأن الشيطان لا غرض له ولا هم له إلا أن يخرج الناس من الصراط المستقيم، ولذا اخترع لهم أنواعا من الطرق وأنواعا من الشبهات وأنواعا من الشهوات وأنواعا من الملل الباطلة، يريد أن يحرفهم بها عن هذا الطريق المستقيم، فيأتي للإنسان من باب من الأبواب، فإذا عجز أتاه من الباب الآخر، كما حدث في بني إسرائيل لما بعث الله عز وجل إليهم عيسى عليه السلام، أتاهم الشيطان من طريق التكذيب به عليه السلام، ومن الطريق اتهام أمه بالزنا، جاء أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام وجعل ميلاده معجزة لكي تكون حجة على بني إسرائيل، بعد انتشار غيهم وانتشار كفرهم وانتشار عنادهم، جعل الله عز وجل مولد عيسى عليه السلام معجزة وآية. فماذا فعل الشيطان بها؟ لقد جعل هذه المعجزة في حس هؤلاء المعاندين، في حس هؤلاء المكذبين، جعلها هي سبب تكذيبهم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فنسبوه إلى أنه ابن زنا، ومن ثم لم يستمعوا إلى ما جاءهم به من الحق، لم يستمعوا إلى ما جاءهم به من الآيات والبينات، أرسل عيسى عليه السلام بالإنجيل كله مواعظ لكي ترقق هذه القلوب الصلبة، لكي ترقق هذه القلوب المتحجرة، فما لانت قلوبهم وما استمعوا إلى الموعظة وما رأوا ما أيد الله عز وجل به نبيه عيسى عليه السلام بأنواع الآيات فكذبوا به عليه السلام. فكان هذا هو حظ الشيطان من الفريق الأكثر عددا من بني إسرائيل، أن كذبوا بعيسى عليه السلام، وبقيت ثلة المؤمنة آمنوا به عليه السلام وناصروه. ولكن هل ييأس الشيطان منهم؟ إنه لا يعدم طريقا يحرف به الناس عن دين الله تبارك وتعالى. لقد اخترع لهؤلاء أن يغلوا في عيسى عليه السلام، وأن ينسبوا المعجزات التي فعلها بقدرة الله عز وجل لكي يلين بها قلوب هؤلاء المعاندين من بني إسرائيل. فإذ بهم يقولون طالما أنه قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فهو إله مع الله، أو هو ابن الله، أو هو الله. فحرف الشيطان هؤلاء، اخترع طريقا آخر للكفر. ولا على الشيطان من بأس، إنما يريد أن يخرج الناس من النور. طريق واحد هو لا إله إلا الله، هو التصديق بأنبياء الله لأنهم بشر أرسلهم الله عز وجل بهذا النور. والشيطان يريد أن يحرف الناس بأي وسيلة وإلى أي طريق معوج آخر، إلى أي طريق مظلم آخر. فكذب هؤلاء وغلا هؤلاء، ولم يبقى على الإيمان الحق إلا ثلة قليلة. أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا عبر التاريخ مكبوتين، بقوا عبر التاريخ يتسلط عليهم هذان الفريقان الذين كذبوا بعيسى عليه السلام، والذين غلوا في شأنه. كانوا يسومون الموحدين سوء العذاب فيحرقونهم بالنار أحياء، ويطردونهم إلى الصحاري والفقار، إلى أن جاء صلى الله عليه وسلم، إلى أن أيد الله الذين آمنوا من أتباع الأنبياء السابقين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاعوا أن يظهروا توحيدهم بعد إذ كانوا لا يستطيعون إظهاره، وبعد إذ كانوا لا يستطيعون أن يصرحوا به. وهذا هو التأييد الذي أيد الله عز وجل به الذين آمنوا من أتباع عيسى عليه السلام، إنما أيدهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث دخلوا في دينه، ولما دخلوا في دينه وهو دين جاء بالسيف، وهو دين جاء بالقوة، وجاء بالجهاد، وجاء بعدم الاستكانة، كما كان حال إخواننا من مؤمن الأمم السابقة. كانوا يفرون إلى الصحاري، يفرون إلى القفار، ويتركون الأرض يملؤها الشرك، ويتركون الأرض تملأها الظلمات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة، بعث بالحجة والبيان، وبعث بالسيف والسنان. فكان تأييدا للمؤمنين عبر التاريخ، وكان تأييدا لهؤلاء الذين كانوا مكبوتين، كانوا يقتلون أحياء وكانوا يحرقون أحياء. هذه حال الأمم السابقة الذين يقولون ولما بعث الإسلام بالسيف، وهل أجدى معهم إلا السيف، وهل جعلهم يرجعون إلى ديارهم ويتركون الناس لكي يحكم فيهم الإسلام. ويوم أن حكم الإسلام نزل قوله تعالى لا إكراه في الدين. علمتم لماذا أنزل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وبعثه بالسيف؟ لأن أمثال هذه الأمم المعاندة، أمثال هذه الأمم المتجبرة لا يجدي معها إلا السيف، ولا يعيدها إلى مكانها الطبيعي إلا السيف. فإذا حكم الإسلام يقال لا إكراه في الدين. هل نسى هؤلاء التاريخ قبل أن تنعم الدنيا بنور الإسلام كيف كان يقتل الموحدين؟ بل والله والتاريخ شاهد، وهم ما زالوا يذكرون. ألا تذكرون أهل الكفر في ديارنا كيف كانوا يعذبون ويلقون في الزيت المغلي كما يعترفون بأنفسهم؟ على يد من؟ على يد بني دينهم، لأنهم اختلفوا في إحدى قضايا هذا الدين. فكان لا بد وأن يؤمنوا بدين الإمبراطور الروماني بحذافيره لا يخرجون عنه قيد شعره، فإذا خرجوا فليس السيف هو الحكم بل الزيت المغلي، بل أن يدفنوا أحياء، بل أن يقبروا في محاكم التفتيش التي جعلت لبني دينهم من المخالفين لهم في العقيدة في أسبانيا ثم في مصر وغيرها، ثم جعلت للمسلمين بعد هذا، بعدما أخذوا الأندلس مرة ثانية، إذ بهذا كله يقام للمسلمين مرة ثانية. هذه الأمم لم تعرف في تاريخها ما يتشدقون به الآن من حرية العقيدة، ولا يعرفون إلى يومنا هذا شيئا عن حرية العقيدة، وإلا فلما الحرب في أفغانستان؟ ولما الحرب في العراق؟ أترى هل هناك مصالح لهم في تلك الجبال التي في آخر هذه البلاد ليس فيها من ثروة وليس فيها من مصلحة وليس فيها من شيء إلا أنهم يريدون أن يفرضوا دينهم؟ ولكن الذي جد لدى هؤلاء القوم أن ولاءهم لدينهم الذي يتسمون به من دين النصرانية المحرفة قد قل لصالح ولائهم لدينهم الجديد العلمانية، هذا الدين الذي يريدون أن يفرضوه بالقوة تحت مسمى القانون الدولي وتحت مسمى السلام الاجتماعي وتحت مسمى الديمقراطية وغيرها من المسميات، تفرض هذه كلها بالقوة وبالحروب التي تكون فيها الأسلحة المحرمة والتي يباد فيها الأخضر واليابس والتي يقتل فيها الرجال والنساء والصبيان، بينما جاء دين الله عز وجل بأنه لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على أن يعتنق هذا الدين رغم أنه دين الحق ورغم أن أدلته واضحة ورغم أن المسلمين ليسوا كغيرهم، لا يتصيدون الصغار، لا يتصيدون القصر، لا يتصيدون المرضى وذوي الحاجات لكي يجبروهم على أن يدخلوا في دينهم، كما هي جماعات التبشير في مشارق الأرض ومغاربها. دين الله عز وجل منذ اليوم الأول صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا لينادي قريشا بأكملها بشعرائها بأدبائها بسادتها بزعمائها لكي يخبرهم أنه رسول من عند الله عز وجل. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل على بيت أحبار اليهود فدعاهم إلى أن يناظروه صلى الله عليه وسلم، ولما أرسل كتبه صلى الله عليه وسلم أرسل كتبه إلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى عظيم الفرس لكي يدعو كل منهم ما عنده من أئمة دينهم وما عندهم من علماء دينهم، إن دين الله عز وجل عبر التاريخ لم يعرف تلك الدعوة السرية التي لا تتصيد إلا ضعاف العقول أو لا تتصيد إلا ذوي الحاجات، بل الدعوة إلى دين الله عز وجل. ومنذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهي تدعى على أعلى منبر ممكن، إلا أنهم هم الذين يقصفون هذه المنابر، هم الذين يمنعون دعاة الإسلام من أن يذهبوا إلى ديارهم، هم الذين لا يريدون أن تبث دروس دعاة الإسلام على وسائل البث التي تصل إلى كل الناس. لم يعرف دين الله عز وجل أن يدعى الضعاف ولا يدعى الكبراء ولا يدعى العلماء، وإنما كانت الدعوة تنصب أساسا إلى كبار كل دين وإلى علماء كل دين. وإذا تتبعت تاريخ المناظرات التي أجرها علماء الإسلام مع الملل الأخرى لوجدت مناظرات مع أكبر رأس دائما، لأن الغرض من هذه المناظرة ليست اصطياد فتى وفتاة يريدون أن يبحثوا عن لقمة عيش أو عن مسكن فيخرجونهم من النور إلى الظلمات، وإنما الغرض إخراج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. ومن الذي يروج الظلمات؟ إنهم هؤلاء الطواغيت الذين ينشرون هذا الباطل والذين يدافعون عن هذا الكفر. إذن فمن أراد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور فعليه أن يأتي إلى هؤلاء الطواغيط لكي يناظرهم على الملأ، ولكي يكون بعد ذلك الباب مفتوحا أمام كل من أراد أن يخرج من الظلمات إلى النور. هكذا كانت دعوة الإسلام دائما، كانت الحجة والبيان مرفوعة دائما وعلى أعلى مستوى، والمناظرة مطلوبة دائما ومع كبراء كل ملة. ثم إذ وضحت الحجة وظهرت المحجة، فلا بد حينئذ أن يحمى هذا الحق، يحمى لكي يخير الناس بعد هذا بين ذلك الرجد وبين ما سواه من غي. هذه هي دعوة الإسلام، وهذا هو دين الله عز وجل. إلا أن الضعف لما أصاب بعض المنتسبين إلى دين الله عز وجل صار يعرض الأمر على غير وجهه، وكأن قوله تعالى لا إكراه في الدين إقرار بهذه الملل الباطلة التي بعدها بكلمتين يسميها الله عز وجل غيا، يسميها الله عز وجل ظلمات، يبين الله عز وجل أن دينه رجدا وأن دينه نورا، وأن هذه الأديان ما هي إلا غواية وغيا، وأنها من أنواع الظلمات التي تدعو إليها الطواغيت. والله عز وجل ولي الذين آمنوا يخرجهم من هذه الظلمات إلى نور الله عز وجل، إلى طريق أنبيائه ورسله، وأن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وإذ كان كذلك فهؤلاء التابعين والمتبوعين بعد أن تبين الرشد من الغي، وبعد أن بين الله عز وجل دينه على لسان الرسل وأتباعهم، لم تبق إلا النار مصيرا لهؤلاء الطواغيت ولأتباعهم. لا كما يزعم هؤلاء أن لا تحرجوا لا تحرجوا غير المسلمين يتحرجون حتى من مسمى الكفر، ولا تقول لهم أنهم في النار. هل نحن الذين نقول لهم أم أن الله عز وجل هو الذي حكم أن هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون؟ فلا بد أن يفهم كتاب الله عز وجل على ضوء بعضه البعض، ولا بد أن يفهم مراد الله عز وجل من كل آية على ضوء الآيات الأخرى وعلى ضوء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الحق، دعوة النور، دعوة الرشد، أرسل الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبين للناس ما هم فيه من ظلمات، ما هم فيه من غي، وأن يمنع الطواغيت الذين ينشرون هذه الظلمات وينشرون هذا الغي، وأن يقيم دين الله عز وجل في الأرض كلها، وأن يقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وأن يكون الدين كله لله. فإذا كان الأمر كذلك، وحكم الإسلام بقعة من البقاع أو حكم الأرض بأسرها، فإنه حينئذ يقال لأحد الناس لا إكراه في الدين، وإنما قد اكتفينا نحن معشر المسلمين أن نبين لكم الرشد من الغي، فإذا بينا لكم ذلك فاختاروا لأنفسكم ما تختارون، ولكن اعلموا أنكم لو اخترتم طريق الغواية وطريق الظلمات فمصيركم يوم القيامة أنكم أصحاب النار، أنتم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بينا ما بين الله عز وجل من أن دينه هو الحق، وأنه هو الرشد، وأنه هو النور، وأن ما عداه ظلمات وغي، وأن الله عز وجل من سعة رحمته أنه أمهل من أراد أن يدين بها أديان الغي والظلمات وأن يعيش فيها، ولكن الله عز وجل أمهله حياته أن يعيش في كنف المسلمين مختارا لما اختاره لنفسه من دين الضلالة والغواية، على أن يحذر ويبين له أن هذا مآله يوم القيامة، أن يكون من أصحاب النار هو فيها خالد. هذا هو حكم الله عز وجل، وهذا هو قضاء الله عز وجل. ومن الخيانة للأمانة ألا نبلغ خلق الله عز وجل هذه الأمانة التي حملنا الله عز وجل إياها، وكم من الإثم والذور يرتكبه من يخون هذه الأمانة فيوهم الناس أنه بوسعهم أن يبقوا على دينهم، وأنهم يمكن أن يرجوا رحمة الله أو أن يرجوا جنة الله، مع أنه يعلم من كتاب الله عز وجل هذا القضاء المبرم السابق من أن هؤلاء لو بقوا على ما هم عليه ف
فليس لهم إلا هذه النار. فمن خيانة الأمانة ومن تضييع حقوق البشر علينا، فمن أعظم حقوق الإنسان على المسلم أن يدعوه وأن يبين له هذا الرشد وذاك الغي، وأن يبين له أنه لو استمر على ما هو فيه فإن مصيره أن يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إلا أن بعض الناس إذا ازداد في غيه وإذا ازداد في إجرامه، والله عز وجل يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإذا زاد إجرام البعض فإن الله عز وجل يقضي فيه ما يشاء. فقضى الله عز وجل بأنواع من العقوبات في أنواع من الذنوب ربما يرتكبها المسلمون، فهذا ذنب فيه جلد، وهذا ذنب فيه قطع، وهذا ذنب فيه قتل مع أن صاحبه يبقى مسلما ولا يكفر به، كالزاني المحصن يقتل رغم أنه لا يكفر، لأن الزاني المحصن الذي رزقه الله عز وجل زوجة من حلال ثم ما زال مصرا على الزنا فهو جرثومة لا بد من اجتثاثها، ولا يجدي معها محاولة إصلاح، ولا يثق الناس في إصلاحه مع أنه يؤمر بالتوبة قبل أن يموت علّه أن يلقى الله عز وجل تائبا. ومن هنا أمهل الله عز وجل الكافرين بعد أن يبين لهم طريق الرشد من الغي، فإذا اختاروا طريق الغي فليمهلوا وليبقوا في ديار المسلمين كأهل ذمة لهم أو بعهد أو بأمان أو بغيره. وأما من دخل في دين الله، وأما من ذاق حلاوة الإيمان ثم رجع عن هذا الدين، فهذه غواية مضاعفة، وهذا فساد مضاعف، والكفر في حد ذاته غواية، والكفر في حد ذاته ظلمات. إلا أن الله عز وجل من سعة رحمته أن أمهل هؤلاء الكافرين. وأما من بلغت غوايته وبلغت ضلالته أن دخل في دين الله ثم خرج منه، فهذا قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من بدل دينه فاقتلوه. ولا يشكن أحد أو يتردد في هذا ويقول: ما بالنا نقتل من ترك ديننا، بينما ندعو كل الناس إلى أن يتركوا دينهم ويدخلوا في الإسلام. وهل تسوي بين الرشد وبين الغي؟ وهل تسوي بين النور وبين الظلمات؟ وهذا النور مثبت في كتاب الله عز وجل، مثبت في مناظرات عبر التاريخ، مثبت في مناظرات ما زالت قائمة يعلن بها دعاة الإسلام. ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، فكون أن الإسلام حق وما عداه باطل قضية لا تقبل الشك ولا الجدل. فإذا كان هذا هو الحق فإنه حينئذ لا ينبغي أن يقال إذا ما ترك الإنسان الحق قتل، وأما إذا ترك الباطل لم يقتل. نعم، لأنه إذا ترك الباطل فقد فعل الحق الذي ينبغي أن يفعله، وإذا أصر على الباطل فالله عز وجل هو الذي أمهله، وإلا فهو مستحق للعقوبة. إلا أنه من رحمة الله عز وجل أن يمهله. وأما أن يدخل في الحق ثم يتركه فهذا من الغي المضاعف ومن الفساد العظيم، فكان حقه أن يقتل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمعت الأمة على هذا. وهذا من الحدود التي لا ينبغي أن يتكلم فيها أحد ولا أن يجادل فيها مجادل بعد إذ أجمعت الأمة على هذا. والعجيب أن كافة الحقوق، كافة الحدود في معظم بلاد المسلمين لا يكاد يطبق منها شيء، فلماذا الكلام الآن على حد الردة؟ هل لأن الناس يعجزون عن إقامته؟ فهم يعجزون عن إقامة غيره، ولكن العجز عن إقامة الشيء شيء، وتحريف كتاب الله وتحريف الكلم عن مواضعه والطعن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن آخر، وهذا كله تزلفا للغرب وتزلفا للكفار. فبعد إذ قيل لهم أديانكم محترمة، وبعد إذ قيل لهم لا إكراه في الدين على غير وجهها الذي أراده الله عز وجل والذي بينه في كتابه، فلا بد حينئذ أن يستكمل هذا. طالما أن هذا دين محترم فلماذا يقتل إذن من أراد أن يترك الإسلام ويدخل فيه؟ فهي ظلمات يجر بعضها إلى بعض. فلا ينبغي أن يستمع إلى هذه الدعاوى الإنهزامية التي يفتي بها أمثال هؤلاء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. وليحق الحق كما ورد في كتاب الله عز وجل وكما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعجز عن الشيء لا يحاسبه الله عز وجل عليه. وأما من يكذب على الله ومن يحرف كتاب الله ومن يحرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الظلم للكفار أنفسهم، لأنه من حقهم علينا أن نبين لهم أنهم في غي، وأن نبين لهم أنهم إن لقوا الله عز وجل على ما هم عليه فإن مصيرهم نار جهنم خالدين مخلدين فيها. وهذا الذي يدخل في دين الله ثم يرجع له حق علينا وللمجتمع حق علينا أيضا، فهذا الذي يرجع إن كانت له شبهة فلا يبادر إلى قتله، وهذا لأن معظمهم إنما يتذرع هب أن رجلا حدثت له شبهة فلماذا يقتل؟ لا، بل يناقش ويناظر، ونحن على ثقة ويقين أنه ما من شبهة يثيرها كافر أصلي أو يثيرها مرتد عن دين الله عز وجل إلا ولها جوابها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فالذي يرتد إنما يناظر ويناقش، فإن أصر على الردة بعد إذ أفهم الحجة وبعد إذ ألزم الحجة فهذه جرثومة لا بد من اجتثاثها. والردة ليست كالحدود التي متى ثبتت على صاحبها دعي إلى التوبة وأقيم عليه الحد على أي وجه من الوجوه، بل إنه من الحدود التي متى تاب صاحبها ورجع فإنه لا يقام عليه الحد أصلا. وهذا الذي يفسر أن حد الردة لم يقم عبر تاريخ الإسلام إلا في مناسبات نادرة جدا، هذا لأن الذي يرتد ويذكر شبهة كان يراجع ويناظر فيعود إلى دين الله تبارك وتعالى. وأما الذي كان يذكر الشبهة فتجاب له ثم يعود بعد ذلك فيتحدث بنفس ما تحدث به، فهذا نكون على يقين من فساده وإفساده، فيقتل كما قتل علي رضي الله عنه الشيعة السبائية الذين أرادوا أن يحرفوا دين الإسلام كما حرف دين عيسى عليه السلام من قبل، فقالوا بإلوهية علي رضي الله عنه، فدعاهم وناظرهم ثم أرسلهم، فلما بلغه أنهم ما زالوا يقولون بنفس قولهم قتلهم رضي الله عنه، حرقهم بالنار. وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما أنه حرقهم بالنار وقال أنه كان الأولى أن يقتلهم بالسيف، وهذا هو الحق. والحاصل أنه حصل اتفاق من علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة على أنه كان ينبغي أن يقتلوا، إلا أن الخلاف كان في طريقة قتلتهم، حيث أنكر على علي رضي الله عنه أنه قتلهم بالنار. وثمت وقاع أخرى قتل فيها أمثال هؤلاء المرتدين الذين لم يرجعوا بعد المناظرة، كانوا ينقطعون حينما يناظرهم علماء الإسلام، فإذا ما خرجوا عادوا يدعون إلى باطلهم ويظهروا ردتهم، فحينئذ طبق عليهم هذا الحد، ولا يقال حينئذ لا إكراه في الدين، وإنما هذا إنما لا يقتلون لكي يعودوا إلى الإسلام، وإنما يقتلون لعظيم جناياتهم وشرهم على دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرانا الحق حقا وزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.